الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير حافظ ابن كثير، ثم المسند، ثم مجموع ما جمعته من أصل الدين في من فتاوى والدي محدث العصر نصر الدين الألباني. لقد حصل غزو من الرافضة وغيرهم من أهل البدع والضلال عبر إدخال المصنفات التي تروج، وغيروا في بعض المعاني في الكتب، ولذلك آمل أن لا يوزع شيء مثل هذا في الحلقة أو غيرها إلا بعد التثبت من ما فيها وحقوق النشر فيها. وقد وزع البعض هذا الكتاب بستة لغات يمكن أو خمس، فطلبت من أحد اللغات على الأقل، إخواننا، أنت من وين يا أخ؟ طيب تعال. شوف ترجمة صحيحة، ادرسها هناك، ترجمة حقت الهندي صحيحة. يعني أقصد أنه جانا مترجم مرة وزارة الشؤون الإسلامية بالحج، وصار المعلم يبين التوحيد في علو الله وكذا، وهو يعكس بزعم أنه يترجم لهم العقيدة. حينئذ لا ينبغي أن ينطلي هذا الأمر علينا بعد أن ذكرت لكم ذلك. والأول معذور الشخص يبي الخير، ما يعرف الحقائق هذه، لكن نعلمكم بها حتى تحذروا ولا توزعون شيء إلا تعلمون أنه أذن به، وأن الذي فيه يعني مترجم ترجمة صحيحة. يعني يجي يقول الله في السماء أو كذا، ثم يجي المترجم يقول له والله عظيم وهو في كل مكان، لا يختص بمكان وليس له مكان إلى آخر. يجي المترجم يقول كذا عكس ما يقوله الله. فالدرس جميل في ظاهره، يقول هذا إيش ذول، يقول هذول من الهند أو من السند، وهذا جاء الله يجزاه خير الشيخ يعلمهم العقيدة. طيب المترجم يترجم ترجمة صحيحة؟ أي، فكان المترجم في الحج عندنا يترجم بعكس ما يقول المعلم له، نسأل الله العافية، لتغيير دين الناس. هم يعرفون أن الدولة ذي تأمر بالعقيدة، يقول طيب أنا مترجم العقيدة، ويجي ياخذ يدخل وأنا يعني عقيدة طيبة. فاحذروا، بارك الله فيكم، تثبتوا. صفحة كم؟
74.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن نعم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ذكر الربوبيات في القرآن، لكن لأي شيء ذكر الربوبيات؟ الربوبية هو إفراد الله بالأفعال المختصة به كالخلق الرزق، لكن لأي شيء ذكر أنه مد الأرض وجعل فيها رواسي وهي الجبال، وشق الأنهار فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين، نعم، وقطع مجاورات الأرض. سبحان الله، أرض تلقاها جنبها تنبت، أرض جنبها ما تنبت مع أنها بجنب بعض. طيب لأي شيء ذكر الله مثل هذا؟ تقرير الألوهية، إفراد الله بالعبادة، على عكس جماعة التبليغ إنما يقررون الربوبيات لتتويب الناس في زعمهم من المعاصي وليخرجوا معهم، وإذا خرجوا معهم لا يعلمهم التوحيد، فصار دعوتهم للربوبية مبتدعة بخلاف أهل السنة والجماعة. عندما يدعوا للربوبية يريدون الإلزام بالألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وإلهكم إله واحد، لا إن في خلق السماوات والأرض، أي آمنوا بهذا الإله لا تعبدوا غيره، لا عيسى ولا غيره، لأن هذه ربوبياته وحده. أما جماعة التبليغ في قررون الربوبيات، الله خلقنا في بطون أمهاتنا، الله عظيم، نعم الله كثيرة، إلى آخره، لتتويب الناس بزعمهم من المعاصي، ومن المعاصي عندهم ترك الخروج معهم. فإني لما سمعتهم مرة يتكلمون يندبون أو يعني يذكرون مصيبة شخص ما يخرج معهم، قال عنده أحوال، وإن كان أعبد الناس ليس على حق حتى يخرج معهم، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم وما تيسر من سورة الرعد، وقول الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض، وأرساها بجبال راسيات شامخات، وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، من كل زوجين اثنين، أي من كل شكل صنفان، يغشي الليل النهار، أي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف في المكان والسكان. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي في آلاء الله وحكمته ودلائله. وقوله وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئا، هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد. ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى. فهذا
ذلك ابن آدم، سبحان الله، ما السبب أنك تشوف بعض الناس طبعه قاسي سريع الانفعال والغضب، وآخر لين واسع البال حتى ربما يؤذيك ببروده؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا السبب، أن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني جاء منهم السهل والصعب والقاسي بحسب، لأن الأرض قطع متجاورات، منها الصلب منها السهل منها ما ينبت منها ما لا ينبت، فمن تلك الأنواع المختلفة قبض الله قبضة خلق منها آدم، فجاء الشخص اللي يسمونه العامة عصبي، وجاء الشخص اللي يسمونه بارد، وجاء الشخص خفيف الظل، وجاء الشخص ثقيل الظل، وهكذا طبائع. طيب، هل الشخص واسع البال الدمث السهل يؤجر على هذه الأخلاق التي خلقه الله عليها؟ مجبول، واحد أسأله يتحمل يقبل له بالضحك إلى آخره، سبحان الله، جبلة نعم، إذا احتسب النية، أما إذا مشى على الجبلة البشرية فإنه لا يؤجر. تجد شخص أوروبي غير مسلم، تجد يعني قد تجده لطيفا وذا هذا يتبسم وكذا وشكذا، ولا مال أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنت عائشة وغيرها على فلان كان يكرم الضيف، فذكرت له أنه ما كان يفعل ذلك لله، يعني إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل أنه ما تنفع الإنسان الأخلاق الطيبة لمحض الجبلة التي فيه أنه طيب وكذا، ما يؤجر، إنما الأعمال إيش؟ إذن يستحضر أنه يرضي الله بهذا ويقصد التقرب إليه بهذا الخلق الحسن ومسامحة المسيء والإعراض عنه، يؤجر. وحينئذ يوضع في ميزانه أو في كفة ميزانه أثقل ما يكون من الحسنات، حديث أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق عند الترمذي، إذا احتسب النية. طيب، آخر يتصرف بمحض طبيعته، يزجر ويخاصم وإلى آخره، جبلة تربة صعبة من القبضة الصعبة التي قبضت في الأزل، فهل يؤزر؟ هي هذه طبيعته، يعني يؤزر على طبيعته، هذه طبيعته، سريع الانفعال سريع المخاصمة،
يجاهد،
ايش جاهز؟
يجاهد نفسه،
اي نعم، إذا كان له اختيار فإنه إيش؟ يؤثر. أما إذا خرج عن حد الاختيار كما قال الإمام أحمد في قول النبي لا طلاق في إغلاق، يعني يغلق عليه فما يدري ما يقول، فموسى من شدة الغضب أمسك الألواح ورمى بها في نسختها آيات، لكن الله عذره أنه كان غضبان. ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج بالغضب، لأن الغضب درجات، مأمور ألا يصل للدرجة العليا إلا إذا باغتته. فقال النبي لا تغضب، أي إذا شعرت أنه سيتصاعد بك الغضب هنا توقف، لأنك تعرف أنك إذا دخلت في هذا الحوار شوي بدأت شفت نفسك أنك بدأت تنتقم تريد تصاعد، وقف هنا. لأن النبي قال لك لا تغضب، خاطبك في وقت تستطيع أن تختار فيه، أما في وقت لا تختار فيه فهجم عليك الإغلاق فجأة فلا تدري ما تقول، فهنا لا يقع طلاق، لا طلاق في إغلاق. وموسى ذكرت لكم أنه ألقى الألواح فيها استخاءات، اللقاء هذا لا يجوز، لكن الله عذره كما تعلمون. وقال النبي في هذه المرحلة التي تصاعد فيها الغضب وتستطيع تملك نفسك، قال إذا غضب أحدكم فليسكت، إنه قاعد يشحن نفسه بالمحاورة، يشحن يشحن يشحن، لأن يغضب يصل القتل، وقف ورجع انسحب. لا أنهاك النبي تصاعد، فكل جريمة اللي يسمونها جرائم جنائية من رسائل الجوال فيها سوء أدب، جرائم معلوماتية أو الجنائية بالقتل أو كذا، سببها الغضب، والنبي أمره أن يضبط نفسه عند الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب. ومن سألت السجون الآن اللي عليه 17 سنة واللي عليه الحمد لله عافانا، قال لك قصتي كل أموري طبيعية، في غضبة غضبتها، شوف أنا الآن 17 سنة من السجن، غضبة قرار اتخذه، يا يعني قتل شخصا طبعا قتل قصاص، أو جنى وأتلف عضوا له، أو كلها غضبة، فإياك والغضب. نعم.
قال رحمه الله
لكن هذا صاحب الأخلاق الشرسة الصعب يؤجر، لأنه مشقته في ضبط نفسه أكثر من صاحب الأخلاق ليش الدمث الذي فطر على اللين. والنبي قال أجرك على قدر نصبك، فإلا أخلاقه يعني، فلذلك لا يفرح كثيرا لهذا الشخص من جهة الأجر لو كلاهما كان يجاهد نفسه بالأخلاق الحسنة، صاحب النفس المجبولة على اللين والأخرى التي هي مخلوقة من الصلابة، لأن صاحب الخلق الآخر ما دام يجاهد نفسه فأجره أكثر. ما الدليل على أن الأخلاق الحسنة تحتاج إلى التخلق تقربا إلى الله؟ قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما الدليل أنه في الأخلاق ما هو جبلة، في الأخلاق ما فيه مكابدة وتصبر؟ قول النبي الأشيش بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، قال أأتخلق بهما أم جبلني الله عليهما، قال بل جبلك الله عليهما. نعم. طيب، إذن للقائل أن يقول خلاص قال جبل الله عليها ويحبها الله، يحبها الله، إذن صاحب الخلق كرامة من الله يؤجر من غير نية، هكذا يؤجر هبة طبيعية ويؤجر، لا، لأن هذا يلتقي مع حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذاك الرجل كان أخلاقه طيبة، تقول عنه عائشة رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني يكرم الضيف وإلى غيره. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما كان يؤجر عليه كذا، ليش؟ أنه لابد كان له من نية. نعم، قالت يا رسول الله، هذه من عائشة، يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، الإخلاق طيب، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مصدقا بالبعث، ولم يصدق به كافر، ولا ينفعه عمله. وقد انعقد الإجماع أنه لا تنفع أعماله، لا يثبون عليها، ولكن مثل هذا الكافر يتصور منها أنه لم يكن يحتسب لله، إبل رياء يعني، لمن يصل الرحم وينفق إبيش مراءة الخلق. والنبي قال من عمل عملا عن الله أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. فقوله وجنات من أعناب وزرع ونخيل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون وزرع ونخيل مرفوعين، ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجرورا، ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله صنوان وغير صنوان، الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل.
شوف هذا النخيل كذا، يعني جذع طالع كذا وكذا وأصلهم واحد، هذا الصنوان، وغير صنوان كل جذع مستقل. نعم.
ونحو ذلك. وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار.
ومنه قول النبي ألم ترى أن عم الرجل صنواني من أصل واحد، هو وأبوه خرجوا من رحم واحد، فهو أصل من أصل واحد. نعم.
قال رحمه الله: ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ وقال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحد، وغير الصنوان المتفرقات. وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقوله يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحل والحامض. رواه الترمذي وقال حسن غريب، أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وهذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وهذا عذب، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى.
يعني كلها من تربة واحدة ويسقى بماء واحد، والسماد كما يسمونه واحد، ثم يطلع هذا حلو وهذا مر كالحنظل، نعم، وهذا حلو كالرمان، حامض كالليمون، وكله يسقى بماء واحد. ويفضل وفضل الله بعضها على بعض في الأكل، التفضيل هذا إما أن يكون في ذاتها بشيء متفق عليه أو تختلف فيه أمزجة الناس. وش الفاكهة فلانة تحبها؟ قال أنا أحب الكيوي. وأنت؟ يقول أنا أحب الجارنك. وأنت؟ يقول أنا أحب البرشومي. وهكذا كل واحد يفضل شيء يوافق طبيعته. نعم. وكل هذه الأشياء اللي فضل بعضها على بعض في الأكل تسقى بماء واحد، ألا يدل ذلك على أنه خالق واحد ويستحق الإلهية والعبادة؟ فلا يجوز صرف العبادة لغيره، الذبح لغيره، النذر لغيره، دعاء غيره. وهنا مسألة عظيمة، بالأمس رأيت قليل من ينصرها، وأعجبني أن النبي قال صلى الله عليه وسلم في أهل الحديث أناس قليل في أناس كثير، أو مما زاد في همة النصرة هذه المسألة، قلة من رأيته ينصرها. تجد الطلاب حتى اللي يدرسون عند المشايخ قليل من ينصر العقيدة، وإن كان يكتب في تويتر ما ينصر العقيدة، ما ينصرها، لكن إذا جاء في أمور أخرى ربما نصر وتكلم. من الأشياء اللي رأيت الشيطان يحاول يتلاعب بدين الناس فيها فيوقعهم في شبكة الشرك الأكبر، مسألة أخذت تظهر على يد السرورية. نعم. وقال بها بعض إخواننا لكنه خطأ وشذوذ ينبغي لا يتابع عليه، وهي كما استأتي الليلة معنا، الليلة معنا محاضرة في أي مكان؟ خلنا نتأكد بس عشان الشباب يأتون، كما الملاحظة من زمان قلناها قلة العناية بالتوحيد، يعني الناس عندهم حرص على سنة بيدود يحضرون أكثر من كتاب التوحيد، نسأل الله العافية. اليوم في مسجد الشرفية في جامع أبي بكر بالشرفية عند الإسكان ولا جنب مستشفى بخش مسجد أبو بكر، سيقول لقاؤنا في التحذير من الشرك، وهو قوله فضل التوحيد وخطر الشرك. فالمسألة اللي يبي يسربها الشيطان، وهي في فرق بأنك تدعي تأتي الميت وتقول يا رسول الله يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي عند الله، لم تقول لي اشفع لي عند الله، وش الميت بيسوي؟ بيدعي لك عند الله، يقول يا الله اقبل شفاعة فلان في انه طلب مني ان اشفع له فاشفي له مريضته. صحيح؟
ما يسمع.
اصبر طيب يا اخي، ايش ما يسمع؟ هذا قول المعنى الذي عنده المطلوب، الشخص اللي جاء ما تكلم عن الميت، مطلوبه انه لو سمعه وهو يسمع ويعتقد المشرك انه يقول يا الله اشفي مريضته لانه طلب الشفاعه مني، فهو يطلب من الميت ان يدعو له عند الله. صحيح؟ جاءت بصوره اخرى فتلبس الامر على بعض اخواننا ودخل الأمر، قال لكن لو قال له بدل اشفع لي عند الله هو شرك باتفاق الناس، قال يا رسول الله ادعو الله لي عنده أن يغفر لي، يقول هذا مو شرك، هذا بدعة. شوف كيف مرت، أعوذ بالله، ومرت وتابع الناس يسبون من يخالفهم فيها، أمر خطير هذا جدا، شرك كما قال شيخنا الفوزان. يقول الشيخ بن باز اسألوا بعدي صالح الفوزان، اسألوه بعدي. قال طيب الشيخ ابن عثيمين أو قال الشيخ أنا لا أذكر، قال الشيخ فلان فقيه لكن اسألوا الفوزان، فركز على سؤال الشيخ الفوزان مع حياة الشيخ ابن عثيمين بعدها. قال يعني قدموه الفتوى على الشيخ ابن عثيمين. كنا نفاضل في عهد النبي فنقول أبو بكر عمر هذا تفضيل الشيخ ابن باز. فقال اسألوا الفوزان من بعدي. قال طيب فلان. قال فلان معكم فقيه لكن اسألوا الفوزان. فشوف كيف الشيخ خرجها بالمناقيش. ما رعبه ما رعبه إلا إيش؟ ما رعبه قول شيخ الإسلام. نعم كل الانهاب قال شيخ الإسلام الرجل محقق عطاه الله لازم نعترف ونخضع لكن مو في كل شيء. ما رعبه مثل ما ارتعب غيره وشاف شيخ الإسلام قال بدعة صار يقول بدعة من غير تحقيق. الصراحة غير تحقيق هي بدعة كما قال بعض المحققين من أحفاد الشيخ محمد الوهاب قال بدعة لكنها مكفرة. بدعة ما جرت بهذا اللفظ في من كان قبله. شفعاءنا يا فلان اشفع لي كان ممكن يقول لكن ادعي لي بدعة في هذه الأمة يعني صارت متأخرة بهذا اللفظ. ليس أنها معناها مكفرة. بدعة فيه وليس كل بدعة مكفرة. مثل البحلولية بدعة في هذه الأمة. ما كان الصحابة يقول الله في كل مكان لكنها مكفرة كما قال لجري. فشفت الشيطان يمررها ويحاول ينتصر وإخواننا كلهم ساكتين من الضعف دل على عندهم ضعف إما في الشخصية يخافون حد يرد عليهم أو ضعف علمي. وسببه لا شك أني دائما أركز احضروا مجالس التوحيد ولا يزالون قعود عن حضور مجالس التوحيد في دنياهم. ما نكتفي إلا بتبسمهم ويعني قلة تحس ضعف في إيمانياتهم أن يهتموا بالتوحيد. وفي وجوه أعرفها ولا درس توحيد حضرت لنا نسأل الله العافية. ليش ليش يا أخي ولا درس توحيد؟ نسأل الله الهداية للجميع. نعم اسمع لك.
قال رحمه الله وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ففي ذلك آيات لمن كان واعيها وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
طيب نقرأ المسند.